طيب نبدأ الآن أيها الإخوة في بلوغ المرام في باب جديد وهو باب اللقطة. باب اللقطة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام باب اللقطة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الباب يعتني به العلماء سواء في كتب السنة أو في كتب الفقه، باب اللقطة. واللقطة كما قال العلماء هي ما يلتقط من مال أو متاع أو حيوان أو نحو ذلك. وقالوا وبعضهم يفرق فيقول إن كان في الحيوان فيسمى ضالة، وإن كان في غير الحيوان فيسمى لقطة. وبعضهم يعم يعني في اللفظ، يعني سواء حيوان أو غير حيوان يسميه لقطة، لكن يعني الذي يعني ينظر في الأحاديث يجد التفريق، ما كان من حيوان فهو ضالة وما كان سوى ذلك فهو لقطة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هنا ذكر يعني كلاما جميلا، وهو صاحب الحقيقة التقسيم ويبدع في هذا أيما إبداع، ذهنية مرتبة منسقة رحمه الله تعالى. الحقيقة أنك لا تمل أن تقرأ في كتبه من حيث الترتيب العلم، ما شاء الله، هذا ولسنا ممن يحكم عليه، العلم والفقه والعناية بالدليل رحمه الله تعالى، ثم أيضا هذا التنسيق والترتيب رحمه الله تعالى. فهنا قال يعني كلاما جميلا نحب أن نقرأه ثم نعود أيضا إلى الأدلة. قال ثم أعلم أن الموجود الذي يجده الإنسان ينقسم إلى قسمين، حيوان وغير حيوان. طيب غير الحيوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. الأول ما يعلم
أن صاحبه ألقاه رغبة عنه لا يريده، فهذا يأخذه من وجده وهو له.
نعم. واحد ألقى شيء، حبل، حاجة حديدة، أي شيء يعني تافه، لا يعني لا يعلم أن صاحبه لا يريده، أنت تأخذه ولا حرج عليك. طيب أن القسم الثاني
ما يعلم أنه ضائع عن صاحبه لكنه شيء بسيط لا يهتم به صاحبه إذا ضاع منه.
قال ويضرب بهذا بالتمرة التي وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضربون مثلا واحد سقط من 5 ريال الآن أو 10 ريال مثلا، يعني شيء تافه، يعني ما لو أخذه أحد بعدهم لما حزن عليه ولا يعني شيء يسير. نعم. القسم الثالث
ما يعلم أنه ضائع من صاحبه ولكنه شيء مهم يطلبه صاحبه إذا ضاع منه.
نعم. وهذا هو الذي فيه الكلام، هو الذي في يعني يعقد عليه باب اللقطة. نعود إلى حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، وهذا يدلك على ورعه عليه الصلاة والسلام وعلى خشيته. ومن أحد من الخلق يسبقه في هذا الباب وفي غيره؟ لا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة. هي قد تكون من الصدقة وقد تكون من واحد على رأسه زنبيل مثلا أو في يده شيء وسقط التمرة، قد يكون قد لا يكون، لكنه عليه الصلاة والسلام من باب الورع والخشية وإلى آخره تركها. قال أخشى إني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها. فدل هذا أيها الإخوة على أن مثل هذه الأمور اليسيرة التي يعني لا يهتم لها أوساط الناس وهي من الأمور الواقعة مثل هذا، أنه لو أخذها إنسان فلا حرج ولا داعي أن يعرف ولا داعي أن يسأل في مثل هذا. ثم أيضا دل هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته لا يجوز لهم أخذ الصدقة، فمن ثبت أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت لا يجوز لهم الصدقة ولا الزكاة، وآل البيت موجودون في كل زمان ومكان، يوجدون عندنا هنا في بلادنا في السعودية، يوجدون في المدينة هنا وفي مكة في وادي فاطمة وفي أماكن كثيرة متوزعة هنا في المملكة، ويوجدون أيضا خارج المملكة في كثير من بلدان العالم يوجدون آل البيت. فمن ثبت أنه من آل البيت له حق المحبة والإكرام والإجلال إذا كان من أهل الدين وأهل الاستقامة، ويعني هذا له حق ولهم حقوقهم ولا شك. ومن ذلك أيضا أنه لا يجوز لهم أخذ الصدقة ولا الزكاة، وقد تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد ذلك نأخذ حديث زيد بن خالد. نعم.
وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في الحديث قال ضالة الغنم، ما قال لقطة الغنم، فهذا الذي جعل بعض العلماء يعني يفرقون في اللفظ. نعم. قال: هي لك.
قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا ما يرتبط باللقطة وأيضا بالضالة إذا فرقنا في اللفظ. وعليه الصلاة والسلام بيّن في هذا بيانا شافيا كافيا. حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، يعني عموما الحيوان، سأله بعد ذلك يعني، لكن نتكلم مثلا لو وجد مالا متاعا شيئا من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها. العفاص أيها الإخوة هو الوعاء الذي تكون فيه. ما معنى اعرف؟ يعني سجل وتثبت، ويعني افهم هذا لأنه سيعرفها بعد ذلك سنة. اعرف عفاصها ووكاءها. الوكاء هو الحبل، لو كانت مثلا موضوعة في كيس، مال في كيس، حاجة مهمة مثلا في كيس، يعني تقيد عندك وتثبت. وسيأتينا في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أنه قال: أشهد ذوي عدل. تشهد على هذا، خاصة في الأمور الكبيرة العظيمة تشهد على هذا وتعرفه. قال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. عرفها، إذا كنت ستأخذها لابد أن تعرفها سنة ولا تملكها في هذه السنة. فطيب كيف تعرفها؟ تذهب إلى مجامع الناس. الناس قديما وأنتم تعرفون لما كان الناس يعيشون في القرى وفي المدن الصغيرة لهم تجمعات في محلات مثلا بيع وشراء في الأسواق العامة قبل أن تكبر المدن الآن وكذا. فيقف الإنسان: يا ناس أنا عندي كذا، وجدت كذا وكذا، يعرف. خاصة كما قال الفقهاء رحمهم الله يجتهد في الأشهر الأولى، لأن صاحبها سيسأل. تعرفون واحد ضاع من شيء بيبدأ يحرص، خاصة الشهر الأول الثاني الثالث الرابع يهتم كثيرا. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة. قالوا مثلا لو صارت غنم مثلا يعني شاة وجدها أو عنزا أو كذلك، يذهب إلى موارد المياه. تعرفون الناس قديما يذهبون إلى موارد المياه يسقون أغنامهم وإبلهم وما كان معهم، يذهب إلى موارد المياه يبحث عنها. الآن في وقتنا المعاصر يقول بعض العلماء من علمائنا إنه يعرفها عن طريق وسائل التواصل. يعني قبل ما تطلع الجوالات كانوا يقولون عرفها في الجرائد، الجرائد الآن التي تباع وتشترى تعرفها، تعلن إعلان صغير أنه فأنا عندي كذا مبلغ كذا وكذا، عندي شات، عندي كذا، تعلنها. الآن مع وجود الجوالات تواصل اجتماعي تعلن في مواقع للإعلانات تعلن. المهم أنك تعرفها قدر ما تستطيع لمدة سنة. طيب مضت سنة ولم يأتي هذا الشخص، خلاص تتملكها مثل ما تتملك غيره. لو مال تتملكه، متاع تتملكه، شاة تذبحها وتأكلها، لا حرج عليك. لكن لو جاء صاحبها فإنك تردها عليه ولو بعد سنة، لو جاء صاحبها ولو بعد سنة فإنك تردها عليه. طيب قد يقول قائل أكلنا الشاة تصرفنا في اللحم أو غير ذلك، هذا عد مسائل جزئية يسأل عنها العلماء في حينها. نحن نذكر يعني الحكم الشرعي، لكن في بعض الصور أو الحالات هذه يسأل عنها أهل العلم. المهم أيها الإخوة تعرفها سنة وتجتهد كما قلنا في مجامع الناس، في موارد المياه، في التجمعات كما قلنا قديما في القرى والمدن الصغيرة، وقد أدركنا هذا وأدركه كثير من الناس يجدون مثل هذا. ثم بعد ذلك الجرائد والمجلات، ثم بعد ذلك الآن وسائل التواصل عبر الجوالات، تجتهد قدر ما تستطيع. طيب مضت سنة خلاص تتملكها وتصنع بها ما تشاء، إلا إذا جاء صاحبها بعد ذلك وسألته عن عفاصها، الإناء الذي كانت فيه مثلا، البوك مثلا اللي فيه الدراهم، أو مثلا مثلا خرج أو شيء أو كيس تسأل عنها، الشات أو كذا، كل هذا أقول كل هذا تسأل عنه يعني. و أقول مرة أخرى كل هذا تسأل عنه حتى وتسجله، حتى لو جاء صاحبها بعد ذلك، لو جاء صاحبها بعد ذلك فإنك يعني تسلمها له. طيب استفدت منها ذهبت، هذا عاد يكون محل سؤال آخر والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني خلاص تتملكها وتكون لك. سأل هنا قال فضالة الغنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك إذا عرفتها سنة خلاص، وكما قلنا تذهب إلى موارد المياه وعند أهل الغنم وتسأل، لأن صاحبها سيبحث عنك وسيبحث عنها، قصدي أنت تعرف أين سيذهب، سيذهب عند أهل الأغنام، يمكنها خرجت من الحظيرة ودخلت في حظيرة فلان، أو هي لما جاءت مع الراعي وفي راعي ثاني انسلت واحدة ثنتين ودخلوا مع المجموعة الثانية، ممكن أن يكون هذا. المهم أنك تحرص وتسأل. قال صلى الله عليه وسلم هي لك بعد أن تعرفها سنة، أو لأخيك، يمكن يجي واحد ثاني ويعرفها ويأخذها، فهي إما لك أو لأخيك أو للذئب، لأن يعني معروف أن الأغنام لا تستطيع أن تحمي نفسها من الذئاب، والذئب كما هو معروف هو يعني من الحيوانات المفترسة المؤذية، يعني هو ما يكفي يفترس واحدة، قد يدخل حظيرة يفترس كل ما فيها ولا يأكل إلا واحدة، سبحان الله، يعني هذا طبع يعني في الذئب. فعلى كل حال هي يعني أنت إذا ما أخذتها ولا أخذها صاحبك أخذها الذئب، فأنت يا أخي خذها واستفد منها والله الحمد، عرفها سنة وأنت أيضا تحسن إلى صاحبها، لأن احتماله بعد شهر شهرين يأتي ويقال يا فلان شاتك عند فلان ابن فلان، تحسن أنت إليه وتعمل فيه خيرا، أنت على أجرك، يعني فأنت تكسب الخير، ما جاء بعد سنة أنت انتفع بها والحمد لله، انتفع أو لأخيك كما قلنا أو للذئب. سأله الرجل قال يا رسول الله فضالة الإبل، الإبل معروف أنها تحمي نفسها لا من ذئاب ولا من غير ذئاب، وإن كانت عاد الذئاب لو تجتمع عليها قد يعني تهلكها أو تذبحها، أو خاصة الصغار منها يعني قد يعني تعتل، لكن يعني الأصل أن الإبل قائمة بنفسها. فقال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، يعني دعها اتركها، معها سقاؤها وحذاؤها، سقاؤها يعني بطنها، وأنتم تعرفون أن الإبل جعل الله عز وجل فيها خاصية أنها تشرب الماء وتحتفظ به، ولذلك يسمونها سفينة الصحراء، يعني تعتمد على الله والآخر، ثم هذا الماء تمكث أيام ما شربت الماء وتعيش، معها سقاؤها وحذاؤها، حذاؤها يعني خفها وما تمشي عليه، تريد الماء، الحمد لله هي تمشي وترد المياه وتأكل الشجر، تأكل من الأشجار التي من فوق والتي لا تصل إليها الأغنام برقبتها، وفي الأرض ما تجده تأكله حتى يلقاها ربها. ربها يعني صاحبها ومالكها، الرب هنا بمعنى الملك والصاحب، يعني أنه مالكها صاحبها. طيب هل هذا الحكم على عمومه؟ قالوا نعم هذا هو الحكم على عمومه، لا يجوز لقطتها. قال العلماء يستثنى، قال العلماء نال الله أن إليه راجعون، قال العلماء يستثنى من هذا شيء، وهو لو كانت هذه الإبل في مكان مجدب أو مكان قحط ما فيه لا شجر ولا ثمر ولا وحتى الماء أيضا ما فيه ماء، هل يتركها؟ يعني هي ستهلك يوما ما. قال العلماء لا، إذا كان والحالة هذه يسوقها عنده من باب الإحسان لصاحبها ومن باب الرفق بالحيوان. يعني كون واحد يقول لا أنا أتركها في هذا الوادي في هذه الصحراء وانت داري يعني لا فيه ربيع ولا فيه الشجر ولا فيه مياه، الدنيا قحط، يا أخي أين الرحمة وأين الرفق بالحيوان؟ لا والله يا أخي، إذا هو عليه الصلاة والسلام قال هنا ترد الماء وتأكل الشجر، إذا معناه لو كان فيه. طيب لو ما فيه، لا لا يا أخي، المفترض أنك من كما قال العلماء لأمرين، من باب الإحسان لصاحبها ومن باب الرفق بالحيوان، أنك تتركها في هالوادي ولا في صحراء لا ربيع ولا مياه، لا والله يا أخي إلا سقها عندك وأبقها عندك ورعها ويأتيها إن شاء الله صاحبها يوما ما. طيب ما تكون لقطة؟ ليست بلقطة، لكن عاد لو طالت المدة الإنسان عاد يسأل ويستفتي في هذا، لكن هنا هذه كما قلنا أيها الإخوة استثناء من هذا الحديث. قال نعم وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. الحديث الآخر، الحديث الأول هذا متفق عليه عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. هذا فيما يستحق التعريف وهو الغنم، لكن واحد يروح يؤوي غنم عنده ولا يعرفها هذا ضال، نسأل الله العافية. ومن الذي يريد أن يحكم عليه بأنه من أهل الضلال، من أهل السوء، من أهل الفجور، نسأل الله العافية. لا والله يا أخي، إما أنك تأخذها وتعرفها، نتكلم عن الغنم، لأن الإبل أيها الإخوة كما قلنا هي لا تؤخذ ما لك ولها، إلا كما قلنا في حالة لو أنها في قحط، أرض مجدبة، أرض قحط ما فيها مطر ما فيها ماء، نعم. لكن بالنسبة للغنم لا يا أخي، خذها وعرفها، لكن تأخذها ولا تعرفها وتدخلها في الحظيرة عندك أو في مزرعتك أو استراحتك، هذا حرام ولا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم هنا فهو ضال ما لم يعرفها. الحمد لله إذا عرفتها سنة ولم يأتي صاحبها فالحمد لله تأخذها وتتملكها بجميع أنواع التملك والتصرف. هذا هو الحكم الشرعي فيما يرتبط ب يعني الغنم والإبل. يبقى عاد البقر، يعني يلحقها أهل العلم، يعني أكثرهم يلحقها بالغنم لأنها يعني قريبة منها في أحوالها، ولكن هو لم تذكر البقر. قال العلماء هنا قالوا لأن البقر الغالب أنها لا تعيش في الصحراء وفي البراري، الأبقار عادة تكون في المزارع، يعني في يعني إما عاد في وسط القرى والمدن أو على الأقل في الضواحي، يعني قريبة، يعني ما في واحد الآن يربي بقر في الصحراء أو يربي أبقارا في أودية أو في شعف جبال، هذا يعني بعيد جدا. لكن على كل حال لو حصل مثل هذا كثير من أهل العلم يلحقها بالغنم، والله أعلم. وكما قلنا المسائل التفصيلية هذه يسأل عنها أهل العلم في حينها. نعم، حديث عياض بن حمار وما بعدنا.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي
رضي التيم قبيلة تيم غير قبيلة تميم، التيم تيم هذه قبيلة وهذه قبيلة. نعم.
صلى الله إليكم. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطات الحاج، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. ويعني قد يستثقل بعض الناس كيف رجل يسمى بحمار، يعني العرب كانت فيها يعني في بعضهم كانوا يسمون بأسماء يعني الحيوانات، وقد يعني يستمر هذا إلى مثل هذه الأوقات، يعني يسمون حمار، يسمون يعني أسد، نمر، هذا يعني كثير. وحتى في النساء تسمى خلفة، يعني وهي أنثى الجمل، وبعضهم يعني إذا جاء يضبطها بالشكل يقول خليفة، كل هروبا من النطق، هي خلفة معروف، خلفة هي أنثى الجمل يسمون بها هكذا. ويعني وهذا شيء معروف يعني كان موجودا عند العرب، ويعني يستمر إلى هذا الزمن وإلى أزمه. بل أنا أذكر يعني بعضهم وقفت على اسمه، اسم والده تويس بدال تيس تويس، يعني بالتصغير. فقد يوجد هذا وهذا، يعني خاصة في الأسماء القديمة أقول يوجد هذا، ليس بغريب، هذا موجود عند العرب وقد يستمر. أكما في الشكل إنسان يختار يعني لأولاده وبناته أفضل الأسماء، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يغير يعني بعض الأسماء، ما أقول أسماء مثل الحيوانات هذه لا، قد يغير في أسماء فيها تزكية، الله أعلم بأهل البر منكم، يعني إلى آخره مما حصل. وقد عقد لهذا ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود، عقد في هذا بابا في تسمية المولود، وذكر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعه. أقول حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة. شوفوا الحديث هذا أيها الإخوة نضمه إلى ما قبله، ولكن كما قلنا منهج الحافظ بن حجر وهو منهج الأئمة بدأ لك بأصول الأحاديث في هذا الباب، جالك بالحديث في الصحيحين حديثين، ثم بعد ذلك جاءك في صحيح مسلم، ثم بعد ذلك جاء عاد بالأحاديث الأخرى التي تشتمل على زيادة أحكام على كذا ونحو ذلك. فهنا قال صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. لا بد من الإشهاد، وخاصة كما قال شراح الحديث إذا كان الشيء كبير، وجدت آلاف، مبلغ كبير جدا، هذا لابد الحقيقة تشهد عليه حتى ولو كان قليلا، بس المهم يقولون إذا كان بكثرة يجب أن تشهد عليه ويعني أن تهتم في هذا. قال: وليحفظ عفاصها، يحفظ يسجل عنده. العفاص كما قلنا أيها الإخوة هو الكيس، يعني هو يعني الشيء الذي الوعاء الذي وجدته فيه كيسا إناء إلى غير ذلك، تسجل عندك. ووكاءها يعني الحبل الذي ربطت به، الخيط ما نوعه ما لونه، لأن كل واحد بيجي مثلا لو سمع واحد فيه 5000 أو 10000 ريال بيجي كل واحد يقول أنا هي مالي، لا أنت لازم تسجل هالأشياء هذه حتى إذا جاء ما لونها، ما لون الخيط، ما نوع الكيس، هذه أشياء لا بد يسأل فيها، الكيس يمكن فيه ذهب، ما نوع الكيس، ما لونه، حتى يعني يتأكد منه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم لا يكتم ولا يغيب. نعم، يجب عليك أيها الملتقط أن تتقي الله عز وجل، لا تكتم هذا الشيء الذي التقطته، يجب أن تبينه، وجاء صاحبه أعطه إياه، لا يحل لك أن تأخذه، لا تكتم، لا تغيب، تغلق عليه في مكان وتضيع الناس وثم تنسى ولا يعرف، هذه يا أخي حقوق الناس، اتق الله عز وجل، تأتي يوم القيامة تطالب بهذه الحقوق، ثم تؤخذ من حسناتك، إن فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك فطرحت في النار عياذا بالله. هذه حقوق أيها الأخوة، أنت ما عندك استعداد تأخذ لقطة، ولا عندك استعداد تقوم بالواجب، لا أنت تعرف سنة ولا أنت تقوم بالشهادة ولا أترك، أنت لست ملزم أنك تأخذ اللقطة التي تجدها، فاتق الله أخي المسلم، اترك هذه الأمور. فنحن نقول لك إذا أن تقوم بها تحسن إلى صاحبها جزاك الله خيرا، وتعرفها سنة وتحفظها، فأنت على أجرك إن شاء الله. لكن إنسان يأخذ ويكتم ويغيب حقوق الناس هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء ربها، يعني اللي هو صاحبها، فهو أحق بها سواء في السنة أو ما بعد السنة. لكن ما الفرق؟ أنه ما بعد السنة أنت تتملكها وتتصرف فيها. لو جاء ربها بعد السنة وإلى آخره وعرف لونها ووكاءها إلى آخره، نعم أنت تردها إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإلا، يعني لو مضت السنة ولم يأتي صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء. خلاص أنت تتملكها وتتصرف فيها بعد أن عرفتها سنة. هنا في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي استثناء ذكره صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. قال العلماء: الصحيح أنه يشمل لقطة الحاج في طريقه إلى مكة وفي داخل حدود الحرم. نعم داخل حدود الحرم لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لقطة مكة، لا يجوز الإنسان أن يأخذ لقطة في حدود الحرم، يعني في مكة ما يجوز لك أن تأخذها، لا تعرف أو ما تعرف، إلا لمنشد أو أنك توصلها، هناك مكاتب أمانات عند بيت الله الحرام في المسجد الحرام توصل، خاصة أيها الإخوة أنا أقولها في هذا المكان، هناك أمر مهم جدا، يعني ما هي المسألة، ما هو بلازم مال وما مال، في بعض الأشياء أهم من المال، مثل يعني جواز سفر، مثل هوية وطنية، مثل رخصة قيادة، هذه صراحة يعني عند الناس أغلى من الدينار والدرهم، وتتعلق بها حقوق، كيف المسكين يسافر، كيف يقود، كيف يتنقل، يعني فمثل هذا أنت احتسب الأجر يا أخي، خذها وأوصلها فيها مكاتب أمانات سواء في بيت الله الحرام أو عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك أجرك. إذن نعود ونقول: مكة لا يجوز، لا تجوز لقطتها. قال وهنا في هذا الحديث قال: نهى عن لقطة الحاج حتى في الطريق. قال شراح الحديث: لو أن مثلا في الطريق من المدينة إلى مكة وجدت في لقطة في أيام الحج لا يجوز لك أن تأخذها، لأن الحاج يعرف الطريق الذي جاء منه، أو مثلا كما نقول لو أنها ما بين جدة ومكة، معروف كثير الناس تنزل في مطار جدة أو يجون بالسيارات أو كذا وينتقلون، فلو فرضا أن حاجا فقد شيئا سيعود إلى الطريق. قالوا: ومثله ما بين الطائف ومكة، معروف أن هناك ميقات السيل الكبير أو وادي محرم، الناس لو فقد شيء يقول مثلا لصاحب الأجرة أو صاحب الحافلة: لو سمحت يا فلان أرجعني في الطريق الذي جئنا منه، لأن ما في إلا طريق واحد، ما في من الطائف إلى مكة طريق واحد، من جدة إلى مكة طريق واحد، مدينة إلى مكة طريق واحد، فهو سيرجع ويأخذها، أما داخل حدود الحرم فلا يجوز له. طيب بقي لنا لقطة المدينة، هل المدينة ملحقة بمكة؟ الصحيح أنها ليست بملحقة، فيعني لو وجد إنسان لقطة خارج المسجد النبوي أو مثلا في أي مكان في المدينة لها هذا الحكم، يعرفها سنة ثم بعد ذلك يمتلكها، إن جاء صاحبها ردها إليه والله أعلم. لكن المهم أيها الإخوة أؤكد: أحسن إلى صاحبك، إن وجدت شيئا كما قلت هذه الأمور المهمة أرجعها إلى مكاتب الأمانات واحتسب الأجر، ولو مشيت كثيرا ولو أخذت جزءا من وقتك أنت على أجرك إن شاء الله تعالى. نعم. وإذا أنت ما تعرف وينها اسأل، ستجد الموظفين، تجد رجال الأمن جزاهم الله خيرا كل بيعلمك، لا يعني أنت على أجرك إن شاء الله تعالى. نعم. حديث المقدام.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال.
نعم، هنا فائدة. معدي كرب، يختلف الناس في نطق هذه الكلمة، هل الصواب أن تقول معدي كرب أو معدي يكرب؟ يعني تضع الياء بجوار الدال أو تشبك الياء بالكاف، معد يكرب، هذان نطقان مشهوران عند الناس، ولكن الصحيح والصواب أن الياء ملحقة بالدال، هذا يسميه العلماء مركب مزجي، هذا مركب مزجي، فيعني معدي كرب وليس معدي يكرب، فهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، ولذلك هنا هي مكتوبة على الصواب عن المقدام ابن معدي يكرب، ابن معدي كرب، أن هذا هو الصحيح. ويعني وجدت بعض اللغويين يقولون في النطق لا حرج، لو قال المقدام ابن معدي يكرب، لكن يعني الصحيح والأولى الحقيقة، لأن الصواب فيه تخطئة، لا، لكن نقول الصحيح والأولى أن تلحق الياء بالدال لا أن تشبك الياء بالكاف. نعم، هذا ما ذكروه والله أعلم. ذكر هذا القياضي عياض، وذكر هذا ابن منظور في لسان العرب وغيرهما. نعم. قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود.
الحمد لله، هذا الحديث دل على تحريم هذه الأمور. أولا، لا يحل ذو ناب من السباع، نعم هذا لا يجوز أكله، هذا مما جاء في السنة، والسنة جاءت بأشياء في محرمات المطعومات لم ترد في القرآن الكريم، ومنها قوله صلى الله عليه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، فأي سبع له ناب ما يجوز أنك تأكله، واحد يمسك أسد ويذبح ويأكله ما يجوز، نمر، فهد، ذئب، ثعلب، كل هذه لا يجوز أكله، كلها لها أنياب، هذا حرام لا يجوز. وإن قال بعض الناس أنها تعطي قوة أو نشاطا، وبعض الناس قد ما ندري عد هو كذب ولا صحيح، وهل أسف من بني آدم يلف ويدور حول القضية أنها تزيد القدرة الجنسية أو كذا، هذا كله كلام باطل، حتى لو ثبت فلا يجوز، لا يجوز أكل ذي ناب من السباع، أما عد يزيد أو ما يزيد أنا الله أعلم ما لا أدري عنه، لكن على كل حال أقول لو ثبت فهو حرام، وهو إجماع من أهل العلم. كذلك الحمار الأهلي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر لما أوقدت تلك القدور وذبحت، كان الحمار الأهلي يعني مباحا قبل ثم بعد ذلك حرم، فأريقت القدور بما فيها من لحوم الحمر الأهلية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة من ينادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وسيأتينا معروف الحمار الأهلي معروف، غير الحمار المخطط الوحشي ذاك حلال. الثالث قال: ولا اللقطة من مال معاهد، المعاهد مثل المسلم، حكمه في اللقطة مثل مال المسلم، لا بد من تعريفه. قال: إلا أن يستغني عنها، لو أن معاهدا استغنى عن شيء رماه في الأرض، سواء مال، نعال، شيء لا يؤبه له ولا يريده، خلص هو مثل المسلم الذي لو سقط منه شيء مثل التمرة كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه أو غيره، فالمعاهد مثل المسلم حكمهما سواء فيما يستغنى عنه تأخذه ولا يحتاج إلى تعريف، لكن لو أنه يحتاج إلى تعريف فلا بد منه. المعاهد مثل المسلم، والله أعلم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى ونرى الأسئلة إن شاء الله. الحمد لله. هنا الحقيقة بعض الأسئلة تحتاج إلى مراجعة، لعلي أراجعها غدا وليلة وآتي بها غدا إن شاء الله. هنا بعض الأسئلة، يقول: لو جاء صاحب الضالة الغنم وقال أنا خسرت عليها من العلف كذا وكذا، هل أطالبه؟ نقول نعم، أنت الآن دفعت العلف ولكنك استفدت منها خلال هذه الفترة، فستحلبها وتستفيد من حليبها من صوفها، فالغنم بالغرم. لكن لنفترض أنك ما استفدت شيئا، ما في لا هي يعني حامل ولا شيء، فهذا نعم يمكن عاد مراجعة صاحبها والاتفاق معه على هذا الأمر. لكن إذا كان تستفيد شيئا فخلص هذا مقابله. قال: إن وجدت مبلغ 5 ريالات، هذا كما قلنا هذا لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا تأخذه ولا حرج، أو دعه أو أعطه فقيرا فلا حرج. هذا يقول: هل يجوز قراءة كتاب الورقات للجويني وهو من الأشاعرة؟ هو أيها الإخوة، هذا وغيره، مثل عندنا الحافظ بن حجر، عندنا السيوطي، وعندنا كثير بعض أهل العلم يقول يقرأ، وهذا الذي يعني عليه السماحة والدنا الشيخ باز، يقرأ في مثل هذه الكتب وينبه على ما فيها، لو مر مثلا مقطع أو شيء فيه تأويل أو في السلوك يعني في مسلك الأشاعرة أو غير الأشاعرة، لابد من التنبيه على الخطأ وعلى الزلل. أما لو كان صاحب الكتاب يدعو إلى البدعة، يدعو إلى مذهبه الضال، يدعو إلى مخالفة السنة، فهذا لا أبدا، لا حبا ولا كرامة، يطرح هو وكتابه. لكن لو كان هو كتاب فمتن كذا وفي كذا، أو مثل هذه الأحاديث ما فيها لا مدخل لا أشاعرة ولا غير أشاعرة، مثل كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، الحمد لله تقرأ فيه وتستفيد. لو فرضا وجد أو شيء فلا بد، نعم لا بد من التنبيه على هذا الأمر. ما حكم قراءة البسملة في بداية السورة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تقرأ وإن كانت ليست من آيات السورة، يعني هي ليست لها رقم مستقل، لكنها تقرأ على القول الراجح والله أعلم. مثال 39، أنا كما قلت أنا لن أقرأ الأمثلة كلها، أنا اقتصرنا في القراءة على بعضها، وذكر 44 مثالا، اقتصرنا على ما تيسر. هل هناك فرق بين الأرقام والترتيب من حيث البناء على فتح الجزئين؟ كأن نقول 14 ورقة. هو صحيح، نعم، هم قالوا الجزء الأول يخالف، الصدر يخالف، والعجز يوافق، فنعم 14 ورقة. مثل لو قلت رأيت 15 تلميذا، نعم الجزء الأول الصدر يخالف والعجز يوافق. الورقة 14، نعم لا، قالوا هذه إذا كانت بأل فإنها تكون فيها موافقة. نعم الورقة 14، إذا وجدت أل نعم يكون هناك موافقة ولا مخالفة. هذا يقول: هل يجوز للرجل أن يعطي امرأة أجنبية مصحفا هدية أو سجادة أو شيئا؟ عموما يجوز على وجه العموم، لكن نحن نخشى أن يحتف بهذا أمر، يعني بناء علاقة أو بناء قرب أو كذا، فالإنسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى. نحن نقول من باب العموم يجوز تهدي هدية لرجل أو لامرأة، لكن إذا كان بيحدث بعدها اتصال، طلب رقم، احتكاك، يعني أمور خطوات الشيطان كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لا، والإنسان يكف عن هذا، أعطها زوجتك وهي تهديها. أما كما قلت من حيث العموم لا حرج، لا حرج في ذلك والله أعلم. حكم أخذ الشباشب يعني الأحذية المتروكة خارج الحرم ولم يعرف صاحبها؟ أنا يعني من وجهة نظري، وقد تكلمت مع بعض المشايخ هنا في الحرم في المسجد النبوي، أقول هي تنقسم إلى قسمين: في شيء مهمل ضائع مثل هذا أبو 5 وأبو 10، يعني لا تتبع همة أوساط الناس وهو قد اختلط بغيره ويمكن أن صاحبه لا يستطيع تمييزه، هذا لا حرج إن شاء الله في ذلك. لكن أحذية غالية الحقيقة من 50-100 وبعضها تكون طبية وبعضها يعني فيها، هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تأخذ هذا الحذاء سواء حذاء أو جزمة أو كذا، لا يجوز. لكن كما قلت الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس أو قد اختلط بغيره هذا لا حرج فيه والله أعلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.